بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دار الحديث بالفيوش يقدم درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله في شرح كتاب الطهارة من الدرار المضية، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، آخر ما وقفنا عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله من كلامه على أحكام المستحاضة، وأخذنا قبله ما ذكره رحمه الله عن أحكام الحيض. قال رحمه الله تعالى: وأما كون المستحاضة تغسل أثر الدم، فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيح: فاغسلي عنك الدم وصلي. وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه. قال: وأما كونها تتوضأ لكل صلاة فذلك هو الذي ورد من وجه معتبر. وإذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الثانية بأول وقتها، كان لها أن تصليهما بوضوء واحد. ولم يأتي في شيء من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة، ولا لكل صلاتين، ولا في كل يوم، بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد، أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن، كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظي: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: وأما ما في صحيح مسلم أن أم حبيبة كانت تغتسل رضي الله عنها لكل صلاة، فلا حجة في ذلك، لأنها فعلته من جهة نفسها، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فإن ظاهر هذه العبارة أنها تغتسل بعد المكث قدر ما كانت تحبسها الحيضة، وذلك هو الغسل الكائن عن إدبار الحيضة، وليس فيه ما يدل على أنها تغتسل لكل صلاة. وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة، لا سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح، ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة على النساء الناقصات العقول والأديان. والشريعة سمحة سهلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وأما كون الحائض لا تصلي ولا تصوم، فلما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة كحديث: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وفي الصحيح وغيرهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو مجمع عليه. قال: وأما كونها لا توطأ فلذلك نص فبذلك عندكم فذلك أو فبذلك طيب فذلك نص الكتاب العزيز. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال: والأحاديث بذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهو في الصحيح، وهو مجمع على تحريم ذلك ليس فيه خلاف، وتحريم الصلاة والصوم على الحائض وكذا وطؤها هو إلى غاية هي الغسل بعد الطهر، كما صرحت بذلك الأدلة. وأما كونها تقضي الصيام فلحديث عائشة رضي الله عنها بلفظي: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وفي الصحيحين وغيرهما. وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يجبون على الحائض قضاء الصلاة، ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار. هذه مجموعة من المسائل ذكرها رحمه الله تعالى في أحكام المستحاضة وختمها في أحكام بعض أحكام الحائض. أول هذه الأحكام قوله رحمه الله أن المستحاضة تغسل أثر الدم، وذلك كما ذكر رحمه الله فيما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: فاغسلي عنك الدم وصلي. وأشار إلى أنه ورد معناه في أحاديث كثيرة، أي أن المستحاضة تغسل الدم وأثر الدم. عندنا أمران اثنان: أما الدم فهو عين الدم، تغسله من جسدها ومن موضع خروجه، وأما أثر الدم فهو ما يبقيه الدم سواء أكان قد جف أو لم يجف، سواء على الجسد أو على الثوب، فإنه كذلك يغسل. وهل يغسل لأجل نجاسته؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن ما سوى دم الحيض من دم الإنسان وكل ما يؤكل لحمه ليس بنجس، كما تقدم معنا في أوائل كتاب الطهارة. وهذا الذي دلت عليه عمومات الأدلة من الكتاب والسنة، وليس هناك شيء صحيح صريح يدل على نجاسة الدم عموما أو دم الإنسان خصوصا أو دم المستحاضة على وجه أخص. والأمر بغسله لا يدل على نجاسته، لا يدل على نجاسته، والله تعالى أعلم، لأن حكم النجاسة شيء زائد عن الأمر بالغسل. وأتبع رحمه الله بقوله: وأما كونها تتوضأ لكل صلاة، قال: فذلك هو الذي ورد من وجه معتبر. ولكن كما ترون في آخر هذا الفصل أشار إلى أنه ليس هناك روايات صحيحة صريحة تدل على الأمر بالوضوء لكل صلاة إذا كانت على أصل طهارتها من الوضوء الأول، يعني دخول وقت الصلاة الثانية لا يبطل الوضوء الذي بقي معها ما دام أنه لم يكن معها ناقض من نواقض الوضوء. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والمسألة فيها خلاف. وقد أشار رحمه الله أنه جاء بحديث أم حبيبة، وهكذا جاء في أحاديث أخرى سواء بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح، ما يفيد الأمر بالاغتسال وما يفيد الأمر بالوضوء لكل صلاة. ولكن الصحيح كما نبه الحفاظ غير واحد من الحفاظ، وأشار عندكم بالتعليق من كلام ابن عبد البر وابن رجب، بل وأشار كذلك غير واحد في كتب العلل، إلى أن كل ما ورد في هذا الباب فهو ليس بصحيح، بل إما مضطرب أو معل، إما مضطرب أو معل، لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصح ما ورد في هذا الباب الموقوف الذي ليس له حكم الرفع، كما قال رحمه الله: إنما كانت تفعله من نفسها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك. هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل أن فيه مشقة، وهو منافي للرخص الكثيرة التي جاءت في حق النساء وهن ناقصات العقل والدين والمخفف عنهن في الكثير من الواجبات والفرائض، ومنها ما يتعلق بالطهارة، ومنها ما يتعلق بالطهارة، فقد خفف عن النساء في أحكام كثيرة، في أحكام كثيرة سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو كذلك في الطهارة. وهذه التخفيفات تدل بمجموعها أن محل المرأة التخفيف والترخيص ورفع الحرج، ومثل هذا الحكم لا شك أن فيه مشقة وحرج، ينافي ما دلت عليه عمومات الشريعة وما يتعلق بأمر المرأة على وجه الخصوص. وهذا من الاستئناس مع عدم ورود الشيء الصحيح الصريح الذي يدل على وجوب الغسل أو وجوب الوضوء لكل صلاة. وهذا هو الصحيح من قول المحققين من أهل العلم، والله تعالى أعلم. ومسألة أخرى أشار إليها بثنايا ما ذكر رحمه الله تعالى، أن المستحاضة إذا أشكل عليها شيء من حيضها فإنها تأخذ بالتمييز. فقال رحمه الله: بل الذي صح إجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن. وأيهما يقدم، هل العادة أم التمييز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قول المحققين من أهل العلم أن التمييز مقدم على العادة إذا كانت المرأة على يقين من هذا التمييز. يعني إذا ميزت المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإنها تأخذ بماذا؟ بالتمييز، لأنه يقين. وأما العادة فهو ماذا؟ غلب الظن. العادة غلب الظن. وعلمنا فيما سبق عدة علامات تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. من يذكر هذه العلامات؟ تفضلت. دم الحيض أسود، نعم، ودم الاستحاضة ليس بأسود، نعم. ثاني، دم الحيض له رائحة وليس كذلك دم الاستحاضة. ثالث، طيب تفضل. ثالث أنه لا يتخثر بخلاف دم الاستحاضة. الدم الرابع، تفضل. الرابع، ارفع صوتك، ما سمعت. يخرج من الجوف وتحس به المرأة، نعم. طيب، هذا الرابع بخلاف الاستحاضة فإنه يخرج من الطرف، طيب، وتشعر به المرأة كذلك في الغالب. الخامس، نعم، من يزيد؟ ارفع صوتك. ذكر هذا، ذكر او لا؟ ما ذكر. طيب، غليظا، ان يكون غليظا بخلاف دم الاستحاضة يكون رقيقا. خمسة، السادس، هات. هو عند الإشكال ما تدري، يأتي في وقت تشك هل هو زاد عن العادة أو لا. طيب، هذا بعض النساء قد تميز به كونه يأتي في العادة أو في غير العادة. طيب، يعني هذا ظني، نعم نعم، أن دم الحيض تسبقه مقدمات تعرفها النساء من الآلام، وبعض النساء يرتفع حرارتها، وبعض النساء يأتيها عصرة في البطن، ضريب في الظهر، يختلف. كل امرأة تعرف الصفات التي هي مقدمات للحيض، نعم، بخلاف الاستحاضة ليس كذلك في الغالب، نعم. بقي شيء؟ أربع صوتك؟ هذا جديد، ما عرفنا ولا سمعنا أحد ذكره ولا سمعت، الله أعلم، نعم. ذكر هذا الرائحة. طيب، هذه أهم الصفات أو الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فإذا وجدت المرأة أحد هذه العلامات أو أكثر أو بعضها، فتكون على ما تميز به. فإن أشكل عليها، إن أشكل عليها، وقليل ما يشكل على النساء، قليل ما يشكل على النساء إذا فعلا دققت في معرفة هذه العلامات. يحصل الإشكال إذا جاءت في فترة اضطراب الحيض عندها، هنا يأتي يسبب لها الإشكال، لكن إذا دققت في التمييز فالغالب تستطيع أن تميز. لكن إذا لم تستطع فهنا تأخذ بعادتها، وما زاد عن العادة لا تلتفت إليه، وما زاد عن العادة لا تلتفت إليه، يعني تأخذ بالتمييز قبل ماذا؟ قبل العادة. وهنا تأتي مسألة أخرى سبق التنبيه عليها كذلك، وهي قد يسبق الحيض كدرة أو صفرة، أو يتبع الحيض كدرة أو صفرة، فما حكم هذه الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعض الحيض؟ نعم، عند من؟ قبل الحيض تتبع الحيض، إذا كانت بعد الحيض تتبع الحيض، وقبل الحيض نعم، فالكدرة والصفرة تتبع ما قبله، هذه القاعدة، الكدرة والصفرة تتبع ما قبله، إن كان قبله حيض فهو تبع للحيض، وإن كان قبله ماذا؟ طهر، فهو تبع للطهر. جمعا بين الأدلة فيما ورد في هذا الباب، لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء وغير ذلك مما ورد في هذا الباب. ومما أشار إليه رحمه الله من المسائل أن الغسل الذي تغتسله المستحاضة والحائض واحد، ليس هناك فرق بين الحائض وماذا؟ والمستحاضة. ليس على المستحاضة غسل زائد عن الغسل الذي تغتسله الحائض. لماذا؟ لأن المستحاضة حكمها حكم الحائض، هذا على الصحيح إذا كانت الاستحاضة تبع الحيض، أما إذا كانت الاستحاضة ليست تبعا للحيض فالصحيح ليس عليها غسل أصلا، ليس عليها غسل. فهذا هو الصحيح جمعا بين الأدلة التي وردت في هذا الباب. ويؤيد حديث عائشة المتقدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة فاغسلي عنك الدم ماذا؟ وصلي، ما قال واغتسلي وصلي، قال وصلي. فليس فيه الأمر بالغسل، وفي بعض الأدلة فيه الأمر بالغسل. جمع بين هذه الأدلة أن الاستحاضة إذا تبعت الحيض، وهذا كثير عند النساء، أن النساء يطول معها الحيض، يكون فترة منه حيض وما زاد عنه ماذا؟ استحاضة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ماذا؟ دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، معناها أن استمر عندها فما درت أين الحيض وأين الاستحاضة. فمثل هذه المرأة هي التي تغتسل، مثل هذه المرأة هي التي تغتسل، لكن الذي لم يختلط حيضها باستحاضتها فلا يحتاج أن تغتسل. مثلا امرأة غسلت من الطهر، من الحيض لطهر جديد، ثم حملت شيئا ثقيلا فنزل منها الدم، ورأت وصف الدم ليس هو دم الحيض، إذن هو ماذا؟ استحاضة. ماذا تصنع الآن؟ دخل عليه وقت الصلاة، ها؟ إيش تقول؟ تغتسل، توافقونه؟ لا، نحن قلنا توها غسلت من الحيض ورأت الطهر واغتسلت، يوم يومين حملت شيء ثقيل خرج منها دم، رأت في الدم إذا به دم ليس هو دم الحيض، دم استحاضة، فماذا تصنع؟ تغسل عنها الدم وتصلي. ها؟ الصحيح أن هذه المرأة إذا كان عندها ناقض من نواقض الوضوء تتوضأ، وإذا لم يكن عندها ناقض من نواقض الوضوء لا تتوضأ كذلك. ها؟ الاستحاضة ليس ناقض على الصحيح، ليس ناقض من نواقض الوضوء، واضح؟ جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب، والله أعلم. طيب، ومن المسائل التي أشار إليها رحمه الله، أشار إلى اضطراب وضعف الأحاديث التي وردت في الأمر بالغسل والوضوء لكل صلاة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى بعض أحكام الحائض، ومن هذه الأحكام أنها لا تصلي ولا تصوم، ودليله ما جاء في حديث أبي سعيد، وكما قال رحمه الله نقل فيه الإجماع، نقله غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وكذلك الطبري وغير واحد. وكذلك من المسائل أنها لا توطأ بدليل الكتاب والسنة كما أشار في الأدلة في ذلك، ومن وقع منه ذلك ماذا يصنع؟ جاءت أحاديث في الأمر بالتصدق بالدينار والربع الدينار يحسنها بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله كما ذكروا في الإرواء وغيره، ومن أهل العلم من لا يرى صحة هذه الأحاديث فعليه التوبة، ومن رأى بصحة هذه الأحاديث أو حسنها فإنه يتصدق، فإنه يتصدق إذا وقع منه شيء من ذلك. ولله حكمة في المنع من هذا في وقت الحيض، وذلك أولا لأن المرأة في هذا الوقت قد يضرها هذا الفعل، وكذلك الرجل بسبب الدم الموجود، وكما قال بعض أهل العلم ويؤكده الطب الحديث أنه قد يورث البغضاء والشحناء، خصوصا أن المرأة في هذا الوقت يكون عندها كما ذكر أهل الطب الحديث من تغير الهرمونات وغيرها ما يثمر تغير طباعها، ولذلك يكثر الطلاق في وقت الحيض. ومن حكمة الله عز وجل وسماحة وكذلك كمال هذه الشريعة، وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، أن طلاق الحائض ماذا يقع أو لا يقع على ما مر معنا في القول الصحيح؟ ها؟ لا يقع، لا يقع، نعم الصحيح أنه لا يقع. لماذا؟ أولا لأنه صحت به الأحاديث ولم يصح شيء صحيح صريح يدل أنه يقع، وثانيا لأن عمومات الأدلة تدل أن هذا الوضع سبب للخصومة والشحناء بين الزوجين، الزوج أعزب فهو تعبان نفسيا، والمرأة كذلك هي بسبب تغير طبيعة جسدها في هذا الوقت وهذا الزمان كذلك متعبة نفسيا، فيحصل من تغير أخلاقها ما يوجب مع ما عند الرجل ماذا؟ مشاكل. والغالب المشاكل الطلاق تقع في هذه الفترة، تقع في هذه الفترة، تغضب المرأة سريعا والرجل يرد الكيل بالكيلين، وعند ذلك يقع الطلاق. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الطلاق في هذا الوصف وهذا الوضع ماذا؟ لا يقع، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه عمومات الشريعة. ومن هذه الأحكام التي أشار إليها رحمه الله تعالى التعليل في كونها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وعلل ذلك بعدة علل ذكرها العلماء، ولكن أشار رحمه الله هنا إلى شيئين. أولا الدليل، فما دام ورد الدليل فيجب اتباع هذا الدليل، كما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، نعم. أما التعليل والثاني أنه ورد فيه الإجماع ولم يخالف إلا الخوارج، وأما التعليل فكما ذكر غير واحد من أهل العلم عدة علل، من أهمها مشقة ما في الصيام، فرق مشقة ما في الصيام والصلاة، فبينهما فرق، فالصلاة تتكرر بخلاف الصيام، ولذلك خفف عن المرأة في الصلاة فلم تؤمر بالقضاء، وبالصيام فتؤمر بالقضاء، والمشقة تجلب ماذا؟ التيسير. فقضاء الصلوات فيه مشقة لأنها كثيرة وتتكرر، وأما الصيام فهو مرة في العام. ومع ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصيام إذا وقع فيه تكرار فيقع فيه التخفيف. ما هو التخفيف؟ ها؟ من عنده الجواب؟ ما هو التخفيف إذا تكرر القضاء؟ تفضل. ها؟ ما هو الكفارة؟ تطعن. نعم، أن تطعن فيغني ذلك عن الصيام. هذا هو الصحيح، وجمعا بين الأدلة والآثار الواردة والفتاوى عن الصحابة. فامرأة مثلا اجتمع عليها صيام من السنة الأولى، ولكن دخل عليها الفطر بعد رمضان فلم تستطع القضاء بسبب الحمل والرضاع ووجود زوجها، فجاء رمضان الثاني فإذا بها كذلك عليها صيام سنة حامل وسنة مرضع، أو سنتين مرضع وسنة حامل، فاجتمعت عليها رمضانات كثيرة، كيف تصنع؟ ما تستطيع تقضي، وخصوصا بعض النساء ضعيفات، يعني إذا تريد أن تصوم مع الرضاع إما تضرر الطفل وإما تتضرر ماذا؟ وإما أن تتضرر هي. فالصحيح من أقوال أهل العلم في مثل هذه المسألة، ورجحه غير واحد محققين من أهل العلم، أنها تنتقل إلى الإطعام، تنتقل إلى الإطعام، وهذا كذلك تدل عليه عمومات الشريعة، فالمشقة تجلب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. طيب، في شيء في هذا؟ تفضل. الذي لها ماذا؟ إذا لها عادة تأخذ بالعادة، كيف ما تعرف العادة؟ نعم، يعني الاستحاضة استمرت شهر كامل. كيف ما تعرف؟ الغالب أن المرأة تعرف، المرأة تعرف، لكن قد يحصل عند المبتدئة، تمام، أو الذي تخرج من حمل، يضطرب وقت حيض المرأة، غالبا المرأة بعد الحمل يتغير حيضها، لا يكون مثل ما كان قبل الحمل، أو المبتدئة التي ليس لها عادة، فهذه إذا أشكل عليها، أو من كان مثل هؤلاء أشكل عليها شيء، فإنها تأخذ بعادة من حولها من النساء، تأخذ بعادة من حولها من النساء. الغالب أهل البيت الواحد الذين أكلهم وشربهم وسكنهم واحد يكون حيضهم واحد، وهذا مجرب وذكره الفقهاء. فلذلك تجد مثلا إذا جاءت امرأة من سفر واجتمعت مع نساء في بيت، ما تمر أيام إلا يصير حيض النساء في وقت واحد، وإذا فرق يوم، بعضهم ساعات. السبب توافق الأكل والشرب والسكن والمنام، وهذه كلها تؤثر في عادة النساء في الحيض. فلذلك قال الفقهاء، وهذا هو الصحيح وفيه فتاوى عن بعض أهل العلم، أنها تأخذ بعادة من حولها من النساء، والله تعالى أعلم.